إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الهداية إلى هذا الدين العظيم دين الإسلام نعمة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. قال الله سبحانه وتعالى عن الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى له المن وله الفضل على أن هدانا لهذا الإيمان، لهذا الإسلام، ولهذا الإيمان، ولهذا الدين العظيم. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا في غزوة الخندق، وهو ينقل التراب مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالهداية من الله سبحانه وتعالى هي توفيق من الله جل وعلا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. فطوبى لمن هذا حاله، من هداه الله عز وجل لهذا الدين العظيم وكان عيشه كفافا وقنعه الله سبحانه وتعالى بذلك، فهو في نعمة عظيمة يجب عليه أن يشكر الله عز وجل عليها. إن الله سبحانه وتعالى امتن على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بنعمة هدايته لهذا الدين، فقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. فهي منة من الله سبحانه وتعالى على من وفقه الله للهداية إلى هذا الدين العظيم، فصار ممن يحب هذا الدين وممن ينشرح صدره لتعاليم هذا الدين، قال الله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فعلامة الهداية، وإذا أراد الله عز وجل هداية عبد شرح صدره لهذا الإسلام، فصار يحب هذا الإسلام، وصار يحب تعاليم الإسلام، ويحب خصال الإسلام، فيفعلها من شراح صدر، ويفعلها ونفسه طيبة، بخلاف من أراد الله له الضلالة والغواية فإنه يضيق بهذا الدين ذرعا، فلهذا يضله الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إنها منة من الله عز وجل وحده، لا منة لأحد في ذلك، فهي توفيق من الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهي توفيق من الله جل وعلا. امتن الله عز وجل بهذه النعمة على أهل الجنة. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله، وقالوا: الحمد لله، هؤلاء هم أهل الجنة. أهل الجنة يقولون هذا وهم في الجنة. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فما نستطيع هداية أنفسنا، لا أحد يستطيع أن يهدي نفسه، ولا أن يهدي ولده، ولا أن يهدي أقرب الناس إليه. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا غاية الحرص على أن يسلم عمه أبو طالب، ولكن لما لم يرد الله هدايته ولم يوفقه الله للهداية لهذا الدين أبى أن يسلم، أبى أن يسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تلطف معه بالعبارة، وقد جاءه بالخطاب اللين، ومع هذا أبى، لأن الله ما أراد له ذلك، لأن الله ما وفقه لذلك. دخل عليه وهو عند الاحتضار، وهو عند سكرات الموت، وهو في حالة الموت، قريب من الموت، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية: كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية آنذاك، وكان قبل أن يسلم. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له ذلك: يا عم قل لا إله إلا الله، وهما يعودان له بتلك المقالة، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو منة وتوفيق من الله سبحانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه الهداية، فكان يقول كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يسأل ربه الهداية، وكان يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يدعو لأصحابه بالهداية، كان يدعو لأصحابه بالهداية. شكى إليه جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه لا يثبت على الخيل، فضرب صلى الله عليه وآله وسلم في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وجاءه الطفيل بن عمرو الدوسي وهو أصحابه وقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فقالوا: هلك الدوس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، دعالهم بالهداية ولم يدعو عليهم بالهلاك، مع أنها قد عصت وأبت أن تسلم، ولكن دعالهم بالهداية. اللهم اهد دوسا وأت بهم. فالدعاء بالهداية من أعظم أسبابها التي تتحصل عليها، والتي من بسبب ذلك توفق لها، وهكذا بسبب ذلك تثبت عليها. فقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يدعو الله بالهداية حتى يثبته الله، يدعو الله بتثبيت القلب على الهداية حتى يثبته الله سبحانه وتعالى على ذلك. نعم عباد الله، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه أن يدعو الله عز وجل لأنفسهم بالهداية. ففي صحيح مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر الهداية، واذكر بالهداية هدايتك للطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. وكان إذا أسلم الرجل، كما في صحيح مسلم عن طارق بن أشيم، كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة وأمره أن يدعو الله بهذه الكلمات: اللهم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. والشاهد واهدني، فيأمره أن يسأل الله عز وجل الهداية، لأنه مهما كان الإنسان قد بلغ في الهداية حتى في غايتها لا نهاية للهداية، فهو مهما بلغ فيها هو لا زال بحاجة إليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول آمرا عباده أن يدعو الله بهذه الدعوة في كل ركعة من ركعات صلاتهم في اليوم الواحد، في اليوم الواحد كثيرا ما يدعو الله بهذه الدعوة. هذه الدعوة ركن من أركان الصلاة، لا بد للإنسان أن يقولها في كل ركعة من ركعات صلاته، سواء كان إماما أو ماموما أو مضطردا أو في صلاة فرض أو في صلاة تطوع، لا بد أن يقول هذه الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت مأمور أن تسأل الله الهداية، لأنه مهما بلغت فيها فأنت لازلت في حاجة إليها، ولا زلت في حاجة من الازدياد فيها. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال سبحانه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية آمنوا بالله، فتية وحدوا الله، ومع هذا الله عز وجل يزيدهم هدى. فنحن بحاجة إلى أن نسأل الله الهداية، مهما بلغ الإنسان فيها فهو بحاجة إليها ماسة، فهو بحاجة إليها ماسة. وبحاجة أيضا أن نعمل بأسبابها حتى ننالها. وأعظم ما يسبب لك ذلك هو إيمانك وعملك الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، في جنات النعيم. وهكذا أيضا من أعظم أسباب الهداية أن تعمل بما تعلمته، فأي شيء تعلمه من هذا الدين اعمل به، فإن الله عز وجل يزيدك بذلك هداية ويسبب لك بذلك التوفيق للهداية. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللهم وفقنا للهداية، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا أن من أعظم بل أعظم أنواع الهداية أن يهديك الله عز وجل لتوحيده، وأن يبعدك عن الشرك به. هذا أعظم نوع من أنواع الهداية وأعظم وصف لأهل الهداية. قال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم، أي لم يخلط إيمانه بشرك، هذا له الأمن في الدنيا والآخرة، وهو من أهل الهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا أعظم نوع من أنواع الهداية، إذا وفقك الله عز وجل للتوحيد وأبعدك عن الشرك، فاحمد الله سبحانه وتعالى فأنت على خير عظيم. وهكذا أيضا من أعظم أنواع الهداية أن يهديك الله سبحانه وتعالى لهذا الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وأن يهديك الله عز وجل للمحافظة على الصلوات الخمس، وأن يهديك الله عز وجل لإخراج زكاة مالك إذا كان لك مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهكذا أن يهديك الله عز وجل لخشيته والخوف منه في السر والعلن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخبرا أن هذه من أوصاف المهتدين: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كذلك أيضا من أعظم أسباب من أعظم أنواع الهداية أن يهديك الله عز وجل وأن يوفقك لصيام هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، وهكذا أيضا لقيامه ولعمل صالح فيه، فهذا من الله عز وجل هداية وتوفيقا. حرمها كثير من الناس، كثير من الناس حرم صيام هذا الشهر، وحرم قيامه، وحرم أن يعمل فيه أعمالا صالحة تسبب له مغفرة ذنوبه وتسبب له الخير والقربة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فتكبر الله عز وجل في نهاية هذا الشهر تكبيرات العيد أن الله عز وجل هداك لصيام هذا الشهر ولقيامه ولعمل صالح فيه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا كان من تكبير ابن مسعود رضي الله عنه في تكبيرات العيد أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن تكبير ابن عباس الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا تكبير سلمان الله أكبر الله أكبر كبيرا هذا هو التكبير على أن وفقك الله للهداية أن أكملت صيام هذا الشهر أن وفقك الله لعمل صالح فيه أن ختمته بعمل صالح وهو إخراج زكاة الفطر تخرج زكاة الفطر طيبة بها نفسك قبل الصلاة صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب تخرجها قبل صلاة العيد ولا بأس بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لكن الأفضل أن تخرجها قبل صلاة العيد صاعا والصاع يقدر بثلاثة كيلو احتياطا للإنسان عن كل فرد ثلاثة كيلو فإذا كنتم ثلاثة فأخرجوا تسعة كيلو وإذا كنتم خمسة فأخرجوا 15 كيلو هكذا تخرجونها قبل صلاة العيد للفقراء والمساكين فلهذا يطهركم الله من اللغو والرفث الذي قد يحصل للإنسان في صيامه كما قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فهذه نعمة من الله أن الله عز وجل وفقك للهداية فتكبر الله عز وجل على ذلك من أوصاف المهتدين كذلك أن الله عز وجل يوفقهم للصبر فإذا صبروا جعل لهم هذا النوع العظيم من أنواع الهداية قال الله سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا هو جزاء الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم أي ثناء من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صبروا على طاعة الله فامتثلوها صبروا عن معصية الله فاجتنبوها صبروا على أقدار الله المؤلمة فلم يتجزعوا ولم يسخطوا بل صبروا على ذلك فإنهم من أهل الهداية وهم قائمون بنوع عظيم من أنواع الهداية اللهم اهدنا لهذا الدين العظيم اللهم ثبتنا عليه حتى نلقاك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار